عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركب أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركب وهو جنب.
وقال صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر عن أبيه بن رضي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيركب أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يركب أحدكم وهو جنب إذا توضأ أحدكم فليركب وهو جنب. هذا الحديث بمناسبة ذكره في هذا الموضع، أن هذا الباب كما قدمنا خصه المصنف رحمه الله بالجنيبة وأحكامها. ويمكن يرد السؤال: هل إذا أذنبت وأردت أن تتوضأ، هل أنت مطالب بفعل شيء أم أنه يجوز لك أن تنام دون أن تتوضأ وتغتسل؟ فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لكي يقرر هذا الفكر الشرعي. يقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أن يرقد أحد من جنب؟ أو هل يجوز للإنسان أن يرقد والحال أن عليه الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذا السؤال من عمر لقوله أيرقد أحد من جنب فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يؤخر غسل الجنيبة من أول الليل إذا أصابته الجنيبة في أول الليل، ثم يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من تيسير الله على العباد. لكنه عليه الصلاة والسلام دل على الوضوء قبل النوم، والوضوء قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الجنابة وغيرها. أما في غيرها فيدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ قبل أن ينام، لأنه في الجنابة في حديث عمر هذا. ولهذا الحديث لفظان، أحدهما على الحكاية كما ساقه مصنف بها، واللفظ الثاني في صحيح البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل يجب على الإنسان إذا نام وجل أن يتوضأ قبل نومه؟ وفي المسألة قولان: القول الأول لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل نومه إذا كان جنبا. وبهذا القول قال جمهور أهل العلم رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا يجب على الجنب أن يتوضأ قبل نومه، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وقال به بعض المالكية وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله الجميع. احتج أصحاب القول الأول بالرواية التي فيها الدلالة دون التصريح بالعين، قالوا إن المراد به الاستحباب، أي أنه يستحب لك إذا أردت أن تنام على هذه الطهارة. وأكدوا ذلك بحديث السنن، قالوا إن الأمر في حديث البخاري الذي ورد في بعض روايات حديث عمر من قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم، قالوا توضأ صحيح أنه أمر لكنه مصروف عن ظاهره من وجوب إلى النبي، بدليل حديث السنن من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا فهذا يدل على أنه لا يؤمر المكلف بالوضوء على وجه اللزوم إلا في هذه العبادة، ومن ليس من جنس العبادات التي يجب فيها على المكلف أن يتوضأ قبلها، وإنما يسن له ذلك ويستحب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يتوضأ قبل نومه وهو جنب. صح عنه في أحاديث كثيرة ومرويات كثيرة عن عائشة رضي الله عنها صحيحين ويلهم. واشتد اصحاب القول الثاني بروايه عمر في صحيح البخاري وفيها اتوضا ورس ذكر كثير قالوا انها امر والامر يحمل على الوجوب. واصح القول من عند الله ان الوضوء ليس بواجب لانه الذي كان امر. فانه من باب الروايه بالمهمه يريد روايات اخر ليس فيها التصريح بالامر وهو ثابتة في الصحيحين. والامر الثاني اننا ليس لنا انه ورد الامر فيها فان ذلك الامر مفروغ عن ظاهره وان كان الواحد في الصحيح الذي قال فيه اننا امرت بالوضوء عند القيام الى الصلاه فدل هذا على انه امر نبذ واستحباب لا امر ايجاب من ايجاب. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل النوم للانسان اذا كانت عليه جنابه اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال انه امر تعبدي لا نعطي علته ومنهم من قال انه شطر الجنابه بمعنى انه نصف الغسل من الجنابه. وورد في ذلك حديث قال الحافظ بن حجر عن اسناده قال عن اسناده رجال ذو ثقات قالوا انها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوضوء انه شطر الجنابه يعني نصف الغسل من الجنابه. ومن العلماء من قال ان الامر معقول العله قالوا لان الانسان اذا نام مهمه الموت والهلاك فلذلك يشرع له ان يكون على بدء الطهاره التي يقدر عليها وهي الوضوء. ومن العلماء من قال لا انما امر بالوضوء لكي ينشط بعد ذلك من غسل من الجنابه لانه اذا توضا تشجع اكثر لان الآلهة في الانسان انه يتكاسل عن الغسل قبل منه لمهمه الراحه والارتفاع فاذا توضا نشط للغسل فكان ذلك ادعى لاغتساله قبل منامه. وكل هذه العلم يحتمله النفس وتحديد عله بعينها امر غير مسلم ما دام ان النفس يحتمل الجميع فتبقى على ما هي عليه. وعلى الامر بالتعبد يحمله على التعبد انسب خاصه وانها جزء عباده لا تترتب عليه الاحكام الشرعيه عن ارتفاع الجنابه حتى ولو قيل منها شطر الجنابه لا ينزفه الامر.
يقول المؤلف رحمه الله